قال رحمه الله تعالى: فصل. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة. اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وذلك من حيث الجملة. واتفقوا أيضا على أن هذه الأربعة الأدلة ترجع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنة، إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام. وهذه الأدلة الأربعة المذكورة متفقة لا تختلف، يعني الكتاب والسنة والإجماع المنضبط والقياس الصحيح لا يحصل فيما خلاف، لا تختلف، لأن الجميع حق والحق لا يتناقض. وقد دل الكتاب على حجية السنة، ودل الكتاب والسنة على حجية الإجماع، ودلت هذه الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع على حجية القياس الصحيح، على حجية القياس الصحيح. انظر معالم أصول الفقه للجيزاني. قال: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، ولا دين صحيح إلا إذا بني على الكتاب والسنة، أما إذا بني على الآراء والأهواء فليس بدين صحيح. والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. وقوله والإجماع تعريفه هو ما اتفق عليه المسلمون من نصوص الكتاب والسنة، يعني مثلا يقول لك هذه يعني دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، مثل الصلاة والحج والزكاة. وقد اتفق العلماء على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها، وهذا الإجماع الذي هو حجة هو الإجماع المنضبط المستند إلى الكتاب والسنة. وينقسم الإجماع إلى عدة أقسام: الأول باعتبار ذاته، فهو إجماع قولي وإجماع سكوتي. الثاني باعتبار أهله، باعتبار أهله، يعني الإجماع باعتبار أهله الذين أجمعوا، باعتبار أهله على نوعين: الأول إجماع عامة، وهو إجماع عامة المسلمين، يعني الآن عامة المسلمين مجمعون أن الصلاة فرض، كل مسلم عالم جاهل صغير كبير مجمعون على أن الصلاة فرض، والزكاة فرض، والصوم فرض، والحج فرض. الثاني إجماع خاصة، وهو ما يجمع عليه أهل العلم، وهو ما يجمع عليه أهل العلم، وهو الذي يقال عنه أجمع العلماء على أن الصدقة تصل إلى الميت، إجماع. لكن إجماع عامة أعم، هذا خاص بالعلماء. وذاك يقول أجمع المسلمون أو عامة المسلمين على هذا. الثالث باعتبار عصره، يعني الإجماع العصر الذي وقع فيه الإجماع والزمن، باعتبار عصره إلى نوعين: إجماع الصحابة، وهو الإجماع المنضبط وهو الحجة. الثاني إجماع غير الصحابة، إجماع غير الصحابة التابعين تابعيهم. وهناك غير هذه الأقسام، لكن هذه تفهم لديكم واضحة. بقي إجماع ظني، إجماع قطعي ونحو ذلك. قال: والإجماع والقياس الصحيح. وقوله والقياس، القياس لغة التقدير، التقدير، ومنه قولهم قست الثوب بالذراع، ومنه قولهم قست الثوب بالذراع أي قدرته به، يعني الثوب كم هو ذراع؟ 4-3. قست الثوب بالذراع أي قدرته به. وفي الاصطلاح هو حكم فرع على أصل في حكم جامع بينهما، حكم فرع على أصل، يعني تقيس فرع على أصل المسألة بجامع بينهما، يعني جامع العلة في حكم جامع بينهما. يعني مثال ذلك، مثلا الآن عندنا جاء في الحديث أن المرأة كانت تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع بكاء الصبي خفف في الصلاة. الآن لو جاء رجل معه طفل ما على يصلي ثم بكى الطفل بشدة، هنا نخفف الصلاة قياسا على ذلك الحديث، مفهوم الآن؟ يعني قسنا مسألة الرجل لأن الحديث كان في المرأة، وقسنا للرجل على حال المرأة لأن الكل يحصل عليه مشقة وألم على ولده. وقوله الصحيح أخرج القياس الفاسد، لأنه قيد والقياس الصحيح أخرج القياس الفاسد. وقوله وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، يعني الإجماع والقياس، يعني الإجماع والقياس لا بد أن يكونا مستندين على الدليل. قال رحمه الله: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. قال: فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج من هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة. فائدة: أكثر الأحكام الشرعية يجتمع عليها الدليل من القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، الأحكام المهمة كبيرة. قال: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مامورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. وهذا كلام واضح، هو كلام نفيس. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، قليل من الأحكام تخفى فيها الدلالة، أو يكون مثلا هذا العالم في علمه واجتهاده لا يصل إلى غيره من العلماء الذين هم أقوى منه، أو أن هذا العالم وصل باجتهاده إلى تضعيف هذا الحديث في المسألة، وذاك وصل اجتهاده إلى تحسينه بالنظر في الطرق والشواهد، سواء الشواهد في المعنى أو باللفظ. وهذا سبب الخلاف بين العلماء في المسائل، أنه قد يكون قصور في فهم المتكلم، أو أن فهمه دله ووصل به إلى تضعيف هذه المسألة أو هذا الحديث أو هذه اللفظة، فبنى أحكاما على تضعيفها، وذاك بنى أحكاما على تصحيحها. وهذا الخلاف لا يضر، لأنه من اختلاف الأفهام، والذي يضر هو اختلاف التضاد. وأنت انظر أيضا في قوله: ويدل، قال، لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مامورا بها. هذا فيه أن الله عز وجل وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة. وقوله ومن المضار إن كانت منهيا عنها فيه أيضا أن الله عز وجل وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهيان إلا عما فيه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة كما تقدم معنا الدرس الأول. قال: والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء وأقربهم من الصواب فيها. انظر هذه فائدة أخرى، أقرب الناس إلى الصواب في المسائل المختلف فيها من هم؟ قال: من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة، أي أحسن في رد هذه المسائل إلى هذه الأصول الأربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا باب نفيس لطالب العلم. انتهينا من هذا الدرس، وأنصحكم بالتركيز على مثل هذه الدروس، مهمة مفيدة، طالع فيها والنظر فيها حتى تفهم، لأن هذه الآن بدايات ووصول للطالب يبني عليها غيرها.